إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه كلمة عن حكم زكاة الفطر وفضلها ووقتها ونوعها، تنسيق مركز الدعوة لمحافظة الدائر، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. في هذه الأيام من أول الشهر إلى نهايته، المؤمنون يتسابقون فيه إلى أعمال البر، وكل يأتي بما يستطيعه، فمن وفقه الله جل وعلا للعمل من بدايته فليحمد الله عز وجل ويسأله القبول، ومن حصل منه تقصير أو تفريط فليتدارك ما بقي من الأيام ويحسن الختام فيها، لعل الله جل وعلا أن يكتبه في عداد المقبولين. ومن الأعمال التي شرعت في نهاية الصوم زكاة الفطر، فهي طهرة للصائم من الرفث وجبر لما يحصل في الصوم من النقص، فلا بد لكل عبادة أن يكون فيها نقص، فشرعت زكاة الفطر لإتمام العبادة وللتقرب إلى الله جل وعلا، فحكمها مفروضة، فرض عين على كل مسلم ومسلم، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، أحرارا وعبيدا، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان طعامهم يومئذ الشعير. أما في وقتنا الحاضر فالحمد لله على نعم التي لا تعد ولا تحصى، قد مد الله نعمه على الإنسان حتى أصبح الشعير من علف البهائم وليس من طعام الإنسان، فلا بد أن يكون الذي يخرج من القوت الذي يكتاته الناس، يكون من غالب قوت البلد. على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وأما وقتها فإنه يسن إخراجها يعني يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وأفضل أوقاتها هو يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة، قبل الخروج إلى صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلا من تعذر عليه إخراجها، كأن لم يجد من يعطيه وقت الإخراج، أو يكون مسافرا في البراري وليس عنده أحد، أو يوكل شخصا يخرجها عنه فينسى ذلك الشخص فيخرجها بقية اليوم، يسن إخراجها عن الحمل ولا تجب على الحمل، وإنما يسن إخراجها كما فعل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، قد كان يخرجها عن الحمل، وقد أمرنا بأخذ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلفائه الأربعة، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تجب بغروب شمس ليلة العيد، يعني آخر أيام رمضان، فيجب إخراجها بغروب الشمس. فمن كان من أهل وجوبها حين ذاك وجبت عليه، كمن مات بعد الغروب فإنها تجب عليه، ومن مات قبل الغروب لم تجب عليه لأنه لم يدركه وقت وجوبها. وعكس هذه الصورة المولود، إن ولد قبل الغروب وجبت عليه، وإن ولد بعد الغروب فإنها تسن في حقه كما ذكرنا في الحمل. أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الزكاة، زكاة الفطر، من طعام الناس. وكان الشعير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام، ثم صار بعد ذلك ليس من طعام البشر، فلا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من الطعام، فلا يجوز إخراجها من الثياب ولا من الفرش ولا من الأواني، ولا يجوز إخراج القيمة لما جاء من النص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عين النوع الذي تخرج منه وهو الطعام، فلا يعدل عنه إلى غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما مقدارها فإنه صاع، بالصاع النبوي، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدر بإثنين كيلو وربع من غالب قوت البلد، فتكون القطمة الرز ذات العشر الكيلو تجزي عن الأربع، يعني أنه يكون الصاع 2.5 كيلو، وإن كمل الثالث 3 كيلو فهذا أحوط وله أجر ما فضل عن الواجب. ومن كان عنده طعاما مكيلا فليقايسه بالوزن، بأن يضع 2.5 كيلو مثلا في إناء سعته مساوية لهذا الموزون، ثم يكيل به ما شاء من الكمية الواجبة عليه. فهذا الذي يجب على المسلم في نوع الذي يخرجه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا هو أفضل أوقات إخراج الزكاة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد إلا لعذر كما ذكرنا. فإن أخرها بدون عذر أثم، ووجب عليه قضاؤها بقية اليوم، إلا أن يؤخرها لعذر. فإن أخرها لعذر كما ذكرنا فإنها متى تمكن من إخراجها فإنه يخرجها أداء. وأما كما ذكرنا إذا قصر وترك الإخراج قبل صلاة العيد فإنه يأثم ويجب عليه إخراجها بقية اليوم. ويجب دفعها أي زكاة الفطر في المكان الذي يكون فيه الشخص الذي وجبت عليه، فهي واجبة في شخص المكلف، تعلقة به في أي مكان كان، على خلاف المال، فزكاة المال تجب لفقراء البلد الذي فيه المال، وأما زكاة الفطر فإنه يخرجها عن نفسه وعن من يرافقه في أي بلد كان، إلا إذا لم يجد في ذلك البلد الذي هو فيه فقراء يدفعها إليهم، أو يكون هناك فقراء أشد من فقراء البلد الذي هو فيه، فلا مانع أن يوكل من يخرجها في البلد الذي هو أولى من البلد الذي هو فيه. كذلك إذا لم يكن في إذا لم يعرف أحدا في البلد الذي هو فيه ويتعذر عليه إعطاء المستحق، فإنه يوصي بإخراجها عنه في بلده. والمستحقون لزكاة الفطر هم المستحقون لزكاة المال، الأصناف الثمانية يدخلون في هذا الاستحقاق دخولا أوليا، قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم الأصناف الذين تخرج إليهم زكاة المال أو زكاة الفطر. ويخطئ كثير من الناس الذين يضعون زكاة الفطر في الجمعيات التي تكون مخلوطة الأموال، غالبا الجمعية تأخذ المال لمشاريع كثيرة، منها بناء المساجد، منها تحفيظ القرآن، منها فتح الآبار، كفالة الأيتام، بناء المدارس، إلى غير ذلك. لكن زكاة المال أو زكاة الفطر قد خصص الله المستحقين له، يجب على المسلم أن يتولى إخراج زكاة ماله أو فطره بنفسه ويخرجها على معرفته هو أو معرفة من ينيبه ويأمن جانبه، أن يخرج الزكاة كما يخرجها هو. فلا يجوز يعني دفع الأموال الزكوية إلا إلى جهة مأمونة تخرجها إلى مستحقيها، كالمنصات التي أحدثت الآن، منصة إسكان وإحسان وفرجت، هذه تتولاها الدولة وتحت إشرافها ومسؤوليتها. وإذا كانت زكاة المال تدفع إلى السعاة والجباة فكذلك زكاة الفطر إن لم يجد من يأخذها فيدفعها إلى هؤلاء الذين يتولون توزيعها على المستحقين. لكن يجب أن يراعى الوقت، فلا يدفع الزكاة إلى من تتأخر عنده، أما هو فبدفعها قبل صلاة العيد فقد برئت ذمته، وتبقى الجهة المسؤولة التي استلمت هذا الواجب أن تخرجه في وقته. لو أخرج الإنسان زكاة الفطر لشخص لم يجده أو وجده ولم يكن عنده استعداد أن يحفظها وقال له دعها عندك حتى أجي آتي لها، فالآن تصبح وديعة وليست زكاة، قد أخرجها من ماله وقد استلمها الفقير، ولا مانع أن تبقى عنده كوديعة إلى أن يأتي لها. حاصل يجب أن يجتهد الإنسان في هذا الواجب. إذا دفع الزكاة إلى شخص عدد من المزكين فيجوز هذا، كأن يدفع الثلاثة أو الأربعة زكاة فطرهم إلى شخص واحد، أو يدفع الشخص الواحد زكاة فطره إلى أشخاص، لا مانع من ذلك. كان يكون مثلا عنده 10 أبناء ويريد أن يخرجها، فلا مانع أن يعطيها شخص واحد، فيجوز دفع الزكاة. الأشخاص يدفعون لشخص أو شخص واحد يدفع لأشخاص. وفي نهاية هذا الوقت الغالي الذي عاش المسلمون فيه على طاعة وهي الصيام والصلاة فرضا ونفلا والقيام تراويح وتهجد وأعمال بر وتفطير صائم وتلاوة القرآن يكون فيه، تكون له نهاية هو يوم العيد الذي جعله الله يوم فرح بإتمام هذه العبادة، فهو ضيافة من الله جل وعلا، يحرم صومه. لهذا شرع للإنسان أن يأكل قبل خروجه إلى صلاة العيد، عيد الفطر، أن يأكل ثمرات وترا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وينبغي للمسلم أن يحسن توديع شهره، فإنه ماض بالشهادة له وعليه، وإن من فضل الله جل وعلا أن جعل اليوم الذي يعقب رمضان يوم عيد. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأكل قبل الصلاة كما ينبغي، ويشرع التجمل فيه والخروج في لباس الزينة بغير سرف ولا مخيلة، فيشرع فيه التنظف والاغتسال والتطيب كما حكى العلماء إجماعهم على استحباب هذه السنن. وأن يلبس الإنسان أحسن ثيابه، وأن يظهر الفرح، تقبل الله من الجميع الصيام والصلاة والزكاة. وإياكم أن تغتالوا حسناتكم بارتكاب المعاصي، يعني الإنسان قد يأتي إليه الشيطان في باب المباحات فيطلق له العنان فيخرج إلى المحرمات، فلا يجوز أن نودع الشهر بفعل السيئات، وأن نحذر ما يرتكبه بعض المسلمين من حلق اللحى وإسبال الثياب والإسراف في الطعام. لهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الله جل وعلا أباح لنا الأكل والشرب وكذلك اللباس، لكن لا يجوز الإسراف، وهو جعل شيء لا يحتاج إليه، أو يجعل الشيء الذي يحتاج إليه ويرمى مع شدة حاجة كثير من المسلمين إليه. كذلك الحذر من إخافة المسلمين بنشر الشائعات، ولا سيما في أيام عيدهم وفرحهم، فينبغي للإنسان أن يقابل هذه السنة بأخبار كاذب لينقص عليهم وقتهم وعيدهم. وكذلك الإفزاع، لا يجوز إفزاع المسلمين برفع الأصوات ومضايقتهم في الطرقات كانتشار أصحاب السيارات بسرعة هائلة. خرج البخاري رحمه الله عن الحسن رحمه الله قال: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا، لأنه يوم سلم ويوم فرح. ولنعلم أن صلاة العيد حث على شهودها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أوجبها جمع من العلماء على كل مكلف قادر مقيم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، ولا يأمر بهذا بهذه الصيغة وهذه الصورة إلا في أمر مشروع. فلا ينبغي للمسلم أن يتكاسل أو يتخلف عن صلاة العيد مع القدرة إلى شهودها، لأنه يوم تشهده الملائكة فيه مجمع عظيم، عندما يخرج المسلمون في هذه الصورة المبهجة مستبشرين وفرحين، فهو من السنن التي يشرع إحياؤها والمحافظة على فعله. وقد أوجبها جمع من العلماء على كل مكلف قادر مقيم، العاجز لا تجب عليه، والمسافر أضل لا تجب عليه. ويسن قبل الذهاب للمصلى أكل تمرات وترا، كما أخرج البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وترا، كما يشرع إظهار سنة التكبير، وهذا التكبير يبدأ من غروب شمس ليلة العيد عيد الفطر إلى أن يصلوا العيد، فيشرع رفع الصوت به، يرفع الرجل صوته بالتكبير. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعلنون ذلك. أما الآن يعني فلو رفع الإنسان صوته بالسنة التفت الناس إليه كأنه أحدث شيئا غريبا، فلا ينبغي للإنسان أن يتحاشى من إظهار السنة، بل عليه أن يظهرها وإن أنكرها الجاهل بها. ومن فاتته صلاة العيد كان يتأخر عنها، مثلا تأخر في توزيع الفطرة حتى سبقه الناس فصلوا، فله أن يصليها، فإن كانوا جماعة فإنهم يصلون كصلاة الإمام، يعني في هيئته التكبير للصلاة لكن بدون خطبتين، كما فعل أنس رضي الله عنه، وإن صلى وحده صلى أربعا. قاله ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن رجب عن قول ابن مسعود رضي الله عنه روي بأسانيد صحيحة. وهل يصليها في المصلى أو في البيت؟ إن لم يتمكن من أدائها في المصلى صلىها في البيت أربعا، وإذا فرغ الإمام من الخطبة هنأ المسلمون بعضهم بعضا به، يعني بالعيد، ويسلم الرجل على إخوانه ويدعو لهم، يدعو لهم بالقبول والمغفرة. قال محمد بن زياد: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال الإمام أحمد رحمه الله: إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد، فينبغي للمسلمين أن يظهروا هذه الشعائر في يوم عيدهم استبشارا بإتمام فريضة الصوم وأملا وطمعا في مغفرة الله لذنوبهم، وأن يكون ذلك باتباع السنة متجنبين فيه الخيلاء والإسراف. ونسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا هذه المناسبة صياما وصلاة وقياما واستبشارا وابتهاجا بالعيد، أن يعيد ذلك علينا أعواما عديدة، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يرزقهما البطانة الصالحة الناصحة، وأن يبارك في جهودهما خدمة للإسلام والمسلمين، وأن يدفع عنهما كل شر وأذى، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا والذين يقومون بحماية المسلمين ومقدساتهم وأعراضهم ودمائهم، وإن لم يشاركوا المسلمين في أعيادهم فقد شاركوهم بالأمن الذي هو أهم شيء بعد الدين. إن لم يكن أمن فإن الإنسان لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، فلا تقام شعائر الدين ولا تؤمن السبل ولا تحفظ الأعراض والأموال إلا بحفظ الأمن، ولا يحفظ الأمن إلا برجاله. نسأل الله جل وعلا أن يجزل لهم المثوبة، وأن يحفظهم في البر والبحر والجو، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يعوضهم ما فاتهم من مشاركة أهليهم وذراريهم في فرحة العيد، أن يفرحهم يوم لقائه، وأن يجعلهم فائزين بخيري الدنيا والآخرة، وأن يقبل من مات منهم شهيدا، وأن يعافي ويشفي جرحاهم، وأن يفك أسراهم، وأن يرد السالم منهم إلى أهله وذويه سالما غانما، كما نسأله جل وعلا فيمن أرادنا وأراد مقدساتنا ولاة أمرنا بسوء، أن يشغله في نفسه وأن يجعل تدبيره تدميرا، إنه القادر على ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على الدعوة وفي مقدمتهم عالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وبارك في جهوده وأعماله، كذلك من قام بتنسيق هذه الكلمة منسوب مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الدائر، وعلى رأسهم رئيس المركز الشيخ يحيى الفيفي حفظه الله وجميع أعضاء المركز. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه كلمة عن حكم زكاة الفطر وفضلها ووقتها ونوعها، تنسيق مركز الدعوة بمحافظة الدائر، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. في هذه الأيام من أول الشهر إلى نهايته، المؤمنون يتسابقون فيه إلى أعمال البر، وكل يأتي بما يستطيعه، فمن وفقه الله جل وعلا للعمل من بدايته فليحمد الله عز وجل ويسأله القبول، ومن حصل منه تقصير أو تفريط فليتدارك ما بقي من الأيام ويحسن الختام فيها، لعل الله جل وعلا أن يكتبه في عداد المقبولين. ومن الأعمال التي شرعت في نهاية الصوم زكاة الفطر، فهي طهرة للصائم من الرفث وجبر لما يحصل في الصوم من النقص، فلا بد لكل عبادة أن يكون فيها نقص، فشرعت زكاة الفطر لإتمام العبادة وللتقرب إلى الله جل وعلا، فحكمها مفروضة، فرض عين على كل مسلم ومسلم، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، أحرارا وعبيدا، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان طعامهم يومئذ الشعير. أما في وقتنا الحاضر فالحمد لله على نعم التي لا تعد ولا تحصى، قد مد الله نعمه على الإنسان حتى أصبح الشعير من علف البهائم وليس من طعام الإنسان، فلا بد أن يكون الذي يخرج من القوت الذي يقتاته الناس، يكون من غالب قوت البلد. على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وأما وقتها فإنه يسن إخراجها يعني يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وأفضل أوقاتها هو يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة، قبل الخروج إلى صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلا من تعذر عليه إخراجها كأن لم يجد من يعطيه وقت الإخراج، أو يكون مسافرا في البراري وليس عنده أحد، أو يوكل شخصا يخرجها عنه فينسى ذلك الشخص فيخرجها بقية اليوم، يسن إخراجها عن الحمل ولا تجب على الحمل، وإنما يسن إخراجها كما فعل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، قد كان يخرجها عن الحمل، وقد أمرنا بأخذ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلفائه الأربعة، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تجب بغروب شمس ليلة العيد، يعني آخر أيام رمضان، فيجب إخراجها بغروب الشمس. فمن كان من أهل وجوبها حين ذاك وجبت عليه، كمن مات بعد الغروب فإنها تجب عليه، ومن مات قبل الغروب لم تجب عليه لأنه لم يدركه وقت وجوبها. وعكس هذه الصورة المولود، إن ولد قبل الغروب وجبت عليه، وإن ولد بعد الغروب فإنها تسن في حقه كما ذكرنا في الحمل. أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الزكاة، زكاة الفطر، من طعام الناس. وكان الشعير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام، ثم صار بعد ذلك ليس من طعام البشر، فلا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من الطعام، فلا يجوز إخراجها من الثياب ولا من الفرش ولا من الأواني، ولا يجوز إخراج القيمة لما جاء من النص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عين النوع الذي تخرج منه وهو الطعام، فلا يعدل عنه إلى غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما مقدارها فإنه صاع، بالصاع النبوي، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدر بإثنين كيلو ربع من غالب قوت البلد، فتكون القطمة الرز ذات العشر الكيلو تجزئ عن الأربع، يعني أنه يكون الصاع 2.5 كيلو، وإن كمل الثالث 3 كيلو فهذا أحوط وله أجر ما فضل عن الواجب. ومن كان عنده طعاما مكيلا فليقايسه بالوزن، بأن يضع 2.5 كيلو مثلا في إناء سعته مساوية لهذا الموزون، ثم يكيل به ما شاء من الكمية الواجبة عليه. هذا الذي يجب على المسلم في نوع الذي يخرجه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا هو أفضل أوقات إخراج الزكاة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد إلا لعذر كما ذكرنا. فإن أخرها بدون عذر أثم، ووجب عليه قضاؤها بقية اليوم، إلا أن يؤخرها لعذر. فإن أخرها لعذر كما ذكرنا فإنها متى تمكن من إخراجها فإنه يخرجها أداء. وأما كما ذكرنا إذا قصر وترك الإخراج قبل صلاة العيد فإنه يأثم ويجب عليه إخراجها بقية اليوم. ويجب دفعها أي زكاة الفطر في المكان الذي يكون فيه الشخص الذي وجبت عليه، فهي واجبة في شخص المكلف، تعلقة به في أي مكان كان، على خلاف المال، فزكاة المال تجب لفقراء البلد الذي فيه المال، وأما زكاة الفطر فإنه يخرجها عن نفسه وعن من يرافقه في أي بلد كان، إلا إذا لم يجد في ذلك البلد الذي هو فيه فقراء يدفعها إليهم، أو يكون هناك فقراء أشد من فقراء البلد الذي هو فيه، فلا مانع أن يوكل من يخرجها في البلد الذي هو أولى من البلد الذي هو فيه. كذلك إذا لم يكن في إذا لم يعرف أحدا في البلد الذي هو فيه ويتعذر عليه إعطاء المستحق، فإنه يوصي بإخراجها عنه في بلده. والمستحقون لزكاة الفطر هم المستحقون لزكاة المال. الأصناف الثمانية يدخلون في هذا الاستحقاق دخولا أوليا، قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم الأصناف الذين تخرج إليهم زكاة المال أو زكاة الفطر. ويخطئ كثير من الناس الذين يضعون زكاة الفطر في الجمعيات التي تكون مخلوطة الأموال، غالبا الجمعيات تأخذ المال لمشاريع كثيرة، منها بناء المساجد، منها تحفيظ القرآن، منها فتح الآبار، كفالة الأيتام، بناء المدارس، إلى غير ذلك. لكن زكاة المال أو زكاة الفطر قد خصص الله المستحقين لها، يجب على المسلم أن يتولى إخراج زكاة ماله أو فطره بنفسه ويخرجها على معرفته هو أو معرفة من ينيبه ويأمن جانبه، أي يخرج الزكاة كما يخرجها هو، فلا يجوز يعني دفع الأموال الزكوية إلا إلى جهة مأمونة تخرجها إلى مستحقيها، كالمنصات التي أحدثت الآن، منصة إسكان وإحسان وفرجت، هذه تتولاها الدولة وتحت إشرافها ومسؤوليتها. وإذا كانت زكاة المال تدفع إلى السعاة والجباة فكذلك زكاة الفطر إن لم يجد من يأخذها فيدفعها إلى هؤلاء الذين يتولون توزيعها على المستحقين، لكن يجب أن يراعى الوقت، فلا يدفع الزكاة إلى من تتأخر عنده، أما هو فبدفعها قبل صلاة العيد فقد برئت ذمته، وتبقى الجهة المسؤولة التي استلمت هذا الواجب أن تخرجه في وقته. لو أخرج الإنسان زكاة الفطر لشخص لم يجده أو وجده ولم يكن عنده استعداد أن يحفظها وقال له دعها عندك حتى أجي آتي لها، فالآن تصبح وديعة وليست زكاة، قد أخرجها من ماله وقد استلمها الفقير، ولا مانع أن تبقى عنده كوديعة إلى أن يأتي لها. حاصل يجب أن يجتهد الإنسان في هذا الواجب. إذا دفع الزكاة إلى شخص عدد من المزكين فيجوز هذا، كأن يدفع الثلاثة أو الأربعة زكاة فطرهم إلى شخص واحد، أو يدفع الشخص الواحد زكاة فطره إلى أشخاص، لا مانع من ذلك، كان يكون مثلا عنده 10 أبناء ويريد أن يخرجها فلا مانع أن يعطيها شخص واحد، فيجوز دفع الزكاة، الأشخاص يدفعون لشخص أو شخص واحد يدفع لأشخاص. وفي نهاية هذا الوقت الغالي الذي عاش المسلمون فيه على طاعة وهي الصيام والصلاة فرضا ونفلا والقيام تراويح وتهجد وأعمال بر وتفطير صائم وتلاوة القرآن يكون فيه، تكون له نهاية هو يوم العيد الذي جعله الله يوم فرح بإتمام هذه العبادة، فهو ضيافة من الله جل وعلا، يحرم صومه، لهذا شرع للإنسان أن يأكل قبل خروجه إلى صلاة العيد عيد الفطر أن يأكل ثمرات وترا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وينبغي للمسلم أن يحسن توديع شهره، فإنه ماض بالشهادة له وعليه، وإن من فضل الله جل وعلا أن جعل اليوم الذي يعقب رمضان يوم عيد، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأكل قبل الصلاة كما ينبغي، ويشرع التجمل فيه والخروج في لباس الزينة بغير سرف ولا مخيلة، فيشرع فيه التنظف والاغتسال والتطيب كما حكى العلماء إجماعهم على استحباب هذه السنن. وأن يلبس الإنسان أحسن ثيابه، وأن يظهر الفرح، تقبل الله من الجميع الصيام والصلاة والزكاة. وإياكم أن تغتالوا حسناتكم بارتكاب المعاصي، يعني الإنسان قد يأتي إليه الشيطان في باب المباحات فيطلق له العنان فيخرج إلى المحرمات، فلا يجوز أن نودع الشهر بفعل السيئات، وأن نحذر ما يرتكبه بعض المسلمين من حلق اللحى وإسبال الثياب والإسراف في الطعام. لهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الله جل وعلا أباح لنا الأكل والشرب وكذلك اللباس، لكن لا يجوز الإسراف، وهو جعل شيء لا يحتاج إليه، أو يجعل الشيء الذي يحتاج إليه ويرمى مع شدة حاجة كثير من المسلمين إليه. كذلك الحذر من إخافة المسلمين بنشر الشائعات، ولا سيما في أيام عيدهم وفرحهم، ينبغي للإنسان أن يقابل هذه السنة بأخبار كاذب لينقص عليهم وقتهم وعيدهم. وكذلك الإفزاع، لا يجوز إفزاع المسلمين برفع الأصوات ومضايقتهم في الطرقات كانتشار أصحاب السيارات بسرعة هائلة. خرج البخاري رحمه الله عن الحسن رحمه الله قال: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا، لأنه يوم سلم ويوم فرح، ولنعلم أن صلاة العيد حث على شهودها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أوجبها جمع من العلماء على كل مكلف قادر مقيم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، ولا يأمر بهذه الصيغة وهذه الصورة إلا في أمر مشروع. فلا ينبغي للمسلم أن يتكاسل أو يتخلف عن صلاة العيد مع القدرة إلى شهودها، لأنه يوم تشهده الملائكة في مجمع عظيم، عندما يخرج المسلمون في هذه الصورة المبهجة مستبشرين وفرحين، فهو من السنن التي يشرع إحياؤها والمحافظة على فعله. وقد أوجبها جمع من العلماء على كل مكلف قادر مقيم، العاجز لا تجب عليه، والمسافر أضل لا تجب عليه. ويسن قبل الذهاب للمصلى أكل تمرات وترا، كما أخرج البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وترا. كما يشرع إظهار سنة التكبير، وهذا التكبير يبدأ من غروب شمس ليلة العيد، عيد الفطر، إلى أن يصلوا العيد، فيشرع رفع الصوت به، يرفع الرجل صوته بالتكبير. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعلنون ذلك. أما الآن يعني فلو رفع الإنسان صوته بالسنة التفت الناس إليه كأنه أحدث شيئا غريبا، فلا ينبغي للإنسان أن يتحاشى من إظهار السنة، بل عليه أن يظهرها وإن أنكرها الجاهل بها. ومن فاتته صلاة العيد كان يتأخر عنها، مثلا تأخر في توزيع الفطرة حتى سبقه الناس فصلوا، فله أن يصليها، فإن كانوا جماعة فإنهم يصلون كصلاة الإمام، يعني في هيئتها التكبير للصلاة لكن بدون خطبتين، كما فعل أنس رضي الله عنه، وإن صلى وحده صلى أربعا. قاله ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن رجب عن قول ابن مسعود رضي الله عنه روي بأسانيد صحيحة. وهل يصليها في المصلى أو في البيت؟ إن لم يتمكن من أدائها في المصلى صلىها في البيت أربعا، وإذا فرغ الإمام من الخطبة هنأ المسلمون بعضهم بعضا به، يعني بالعيد، ويسلم الرجل على إخوانه ويدعو لهم، يدعو لهم بالقبول والمغفرة. قال محمد بن زياد: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال الإمام أحمد رحمه الله: إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد، فينبغي للمسلمين أن يظهروا هذه الشعائر في يوم عيدهم استبشارا بإتمام فريضة الصوم، وأملا وطمعا في مغفرة الله لذنوبهم، وأن يكون ذلك باتباع السنة متجنبين فيه الخيلاء والإسراف، ونسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا هذه المناسبة صياما وصلاة وقياما واستبشارا وابتهاجا بالعيد، أن يعيد ذلك علينا أعواما عديدة، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يرزقهما البطانة الصالحة الناصحة، وأن يبارك في جهودهما خدمة للإسلام والمسلمين، وأن يدفع عنهما كل شر وأذى، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا والذين يقومون بحماية المسلمين ومقدساتهم وأعراضهم ودمائهم، وإن لم يشاركوا المسلمين في أعيادهم فقد شاركوهم بالأمن الذي هو أهم شيء بعد الدين. إن لم يكن أمن فإن الإنسان لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، فلا تقام شعائر الدين ولا تؤمن السبل ولا تحفظ الأعراض والأموال إلا بحفظ الأمن، ولا يحفظ الأمن إلا برجاله. نسأل الله جل وعلا أن يجزل لهم المثوبة، وأن يحفظهم في البر والبحر والجو، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يعوضهم ما فاتهم من مشاركة أهليهم وذراريهم في فرحة العيد، أن يفرحهم يوم لقائه، وأن يجعلهم فائزين بخيري الدنيا والآخرة، وأن يقبل من مات منهم شهيدا، وأن يعافي ويشفي جرحاهم، وأن يفك أسراهم، وأن يرد السالم منهم إلى أهله وذويه سالما غانما، كما نسأله جل وعلا في من أرادنا وأراد مقدساتنا ولاة أمرنا بسوء، أن يشغله في نفسه وأن يجعل تدبيره تدميرا، إنه القادر على ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على الدعوة وفي مقدمتهم عالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وبارك في جهوده وأعماله، كذلك من قام بتنسيق هذه الكلمة منسوب مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الدائر، وعلى رأسهم رئيس المركز الشيخ يحيى الفيفي حفظه الله وجميع أعضاء المركز. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.